تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اقتفى أثره وصار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زال الحديث موصولا حول هذه الآداب التي بدأناها منذ فترة ليست بالقصيرة. وهذه الآداب كما هو معروف وكما عهدنا أو عهدتم حضراتكم في هذا البرنامج هي آداب مهمة لعموم الأمة، ونشير فيها إشارات تنفع شبابنا وبناتنا وآباءنا وأمهاتنا. ولذلك كن حريصا على أن تسمع هذه الآداب وأن تعمل بها وأن تتعلم منها، لأن كل إنسان منا يحتاج إلى من يدله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى بعض السنن التي هجرها المسلمون، وبعض الآداب المنسية في حياتنا، لنرجع ولنعود إلى طريق الصواب وإلى عهدنا بالعلاقة بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو معروف ومقرر عند أهل العلم، وهذه الكلمة التي هي ليست من كلام النبوة، إلا أنك إذا سمعتها أو قرأتها فكأنها من كلام النبوة لمالك رضي الله رحمه الله تعالى، لن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة، وقد صلح حال الأمة باتباعهم لكتاب الله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فإن عرضنا لبعض الآداب وبعض السنن التي يعني نسيها الناس أو هجروها أو جهلها إن صح التعبير، فما هو إلا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فنصيحة المسلم على أخيه أن يدله على الخير إن علمه أن يدله على الخير، وأن يذكر بعضنا بعضا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون العمل مقبولا بحول الله سبحانه وتعالى. ونبدأ إن شاء الله عز وجل بهذا الأدب، وهو أدب النكاح. أدب النكاح تكلمنا في كثير من الأداب، منها أدب الأخوة وأدب عيادة المريض وأدب الجنائز وأدب الجيرة وأدب الكلام وغير ذلك مما تكلمنا فيه فيما سبق. إن شاء الله عز وجل نتكلم اليوم عن آداب النكاح. النكاح هو العقد بين الرجل والمرأة، العقد بين الرجل والمرأة، ويكون بشهود ويكون بمهر كما يعني أخبرنا الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، عقد مخصوص بشكل مخصوص يحل لكلا الزوجين أن يستمتع بالآخر وأن يكون حياة مع بعضهما البعض. وجعله الله عز وجل كما ذكرت لحضراتكم آية من الآيات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج أو النكاح، كلما كان الزواج أو كلما كان النكاح قريبا من السنة كلما كان مباركا، كلما كان الزواج قريبا من الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كلما كان مباركا، وكلما كان بعيدا عن شرع الله عز وجل وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيئا ومحقت البركة منه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك دائما أخواننا احنا بنقول حتى في فرح الإنسان المسلم عليه أن يكون له أسوة في فرحه، له أسوة في زواجه، له أسوة في ذهابه ومجيئه، له أسوة في كل أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة تحتاج لمن؟ تحتاج إلى عقيدة، تحتاج إلى إنسان عنده عقيدة. من الذي يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ صاحب العقيدة. لأن الله عز وجل تلمح في هذا في هذه الآية، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا من صاحب قلب يحمل عقيدة سليمة صحيحة وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. ونبدأ إن شاء الله عز وجل، قبل أن نبدأ في آداب النكاح وآداب الزواج، لابد أن نقدم بمقدمة. هذه المقدمة أراها مهمة لكثير من الشباب الذين هم المقبلون على الزواج، ومن هذا الذي أذكره آداب الخطبة. أول أدب من آداب الخطبة، سن قبل أن يتزوج بيخطب أو يخطب. هذه الخطبة أخوانا بيقول عليها العلماء أنها وعد بالزواج، وعد بالزواج وليست زواجا، وعد بالزواج وليست زواجا. وهذه الخطبة لا تبيح أي شيء من المرأة إلا مجرد أن يأخذ الطالب، طالب البنت أو الناكح أو المتقدم أو الشاب، وعدا بالزواج من ولي أمرها، أن يأخذ وعدا بالزواج من ولي أمرها. إذن نحن معاشر المسلمين نقول تحرم خطبة المسلم أو خطبة المسلم على خطبة أخي. انتبهوا أخوانا لهذا الأمر جيدا، لأن ثم خللا في هذا الأمر يقع من كثير من المسلمين. مسألة الخطبة على الخطبة، إذا تقدم شاب وأخذ وعدا بخطبة الفتاة فلا يجوز ولا ينبغي لأحد غيره أو لآخر أن يأتي ويطلب إيد هذه البنت من ولي أمرها بعدما خطبت. هذا الأمر الأول، تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي طلب أو أخذ وعدا بالزواج من هذه الفتاة، بشرط معرفة الثاني. يعني هب أن إنسان لا يعلم أن هذه المرأة متكلم عليها أو حد طلب إيدها وكذا هذه البنت وذهب ليخطب، هذا شيء آخر. أما أنه يعلم فلا يجوز له أن يذهب ليخطب هذه البنت، بشرط معرفة الثاني بإجابة الأول. بمعنى هب أن إنسانا أراد أن يذهب إلى بيت فلان عشان مثلا يخطب ابنته، وعلم أن آخر ذهب ليخطبها لكن ليس عنده علم بالقبول، هو عنده فكرة إن طلبها حد قبله، يعني ذهب إلى خطبتها شاب آخر لكن ليس عنده علم بالقبول، ليس عنده علم بالقبول، بل غلب على ظنه، بل وصل إلى ظنه أو إلى عقله أو إلى فهمه إنه هو إيه، إنه لم يقبل. ففي هذه الحالة إذا ذهب ليخطب هذه البنت فلا بأس ولا حرج عليه، ليه؟ لأنه لا يعلم بالقبول. أما إن علم بالقبول فيحرم عليه ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل، حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل قال فيه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وكما النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض أيضا. يبقى إذن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. خلي بالكم من اللفظ ده، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني لا يذهب الشاب ليخطب الفتاة المخطوبة حتى ينكح الرجل وينتهي الأمر الأول، يعني خطب وتزوج البنت خلاص الموضوع انتهى، أو يتركها أو حتى يتركها. ففي هذه الحالة يأتي الآخر ليخطب البنت أو ليتقدم لخطبتها. طيب، جزئية أيضا مهمة تتعلق بما قبل الزواج، مسألة قبل الزواج، ما قبل الزواج يحرم، خلاص يا أخوانا، التصريح بخطبة المعتدة. كلام ده مهم جدا جدا جدا، في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة أيضا. وخلي بالكم الكلام ده يعني أراه مهم في لا سيما في القرى والأرياف والنجوع والكلام ده، اللي هو إيه، يحرم التصريح بخطبة المعتدة. يعني إيه أولا التصريح، ويعني إيه المعتدة، معنى السطر ده إيه، اللي هو يحرم التصريح بخطبة المعتدة. ركزوا معايا يا أخوان، يحرم التصريح يعني في فرق بين التعريض والتصريح. التصريح ان انت بتتكلم كلام مباشر، كلام صريح، كلام مفهوم، خلاص لا يحتمل وجهين، ده بنقول عليه ايه، صريح، كلام صريح. ولذلك لما نأتي بحديث او بدليل على مسألة معينة فإما ان نقول هذا دليل صريح، خلاص، أو يكون غير إيه؟ غير صريح. يعني إيه؟ هذا دليل من وجه معين من الوجوه، لكن دليل صريح يعني بيتكلم في المسألة مباشرة. خلاص يا إخواننا، بيتكلم في المسألة مباشرة. إذن الكلام الصريح اللي هو أن تفتح الموضوع مباشرة بدون تلميح، بدون تلميح. التعريض هو إيه؟ هو مسألة التلميح، أنك بتتكلم كلاما يفهم من فحوى هذا الكلام ما تريد، لكن أنت تصرح لا. لكن وهنشوف، هنعطي مثال على هذا الأمر. إذا ابتداء يحرم التصريح بخطبة المعتدة، يبقى عرفنا كده يعني لا يجوز لخاطب، لشاب أو لرجل أن يصرح، يعني يتكلم بكلام صريح خلاص للمعتدة. المعتدة اللي هي المعتدة التي إما طلقت أو توفي عنها زوجها وهي في العدة، اللي هي المرأة اللي في العدة، المرأة التي في العدة بنقول عليها امرأة معتدة. يبقى إذا كانت المرأة في العدة فيحرم التصريح بالخطبة. كلام ده غاية في الخطورة والأهم، لأن يعني والله الواحد بيرى مهازل في هذه الأوقات، لا سيما مع انتشار بقى كل من هب ودب يتكلم. يعني شفت منشور من فترة يعني بنت بتقول ان زوجي توفي منذ اسبوع واخوه بتقدم لي، اوافق ولا ما فيش؟ يعني ضربت بكل القوانين الشرعية والفقهية خلاص عرض الحائط. تقول زوجي توفى واخوه بعد اسبوع عايز يتجوزني، عايزين يلموا الموضوع يعني بدل ما في حزن والمسافة الطول. ماشي، تتجوز بعد اسبوع اخو جوزها ولا لا؟ طبعا دي مهزلة، ويعني من المضحكيات المبكيات زي ما بيقولوا، لأننا في أكثر من إشكالية، أكثر من إشكالية. هل يجوز أولا أن تتزوج المرأة أخا زوجها، تتجوز أخو زوجها ولا لا في حالة الطلاق أو الموت؟ المسألة الثانية مسألة العدة، أين ذهبت العدة؟ وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى إذن أخواننا مسألة العدة دي، وأنا بكلم أخواننا بقى الخطباء والدعاء والمسؤولين أو اللي لهم باع في الدعوة أو لهم صفحات منتشرة أو شهرة أو الكلام ده، يتكلموا في مثل هذه الأشياء بدل ما احنا شغلين نفسنا بما لا ينفع ولا يضر، بل يضر الناس خلاص، وبالاشياء اللي كلها هزر واشياء لا تفيد الشخص نفسه ولا تفيد المطلع. وللاسف بنضيع اوقاتنا في مثل هذه الاشياء، فيا ريت يعلموا الناس ويعلموا الشباب مثل هذه الاشياء، لان فعلا والله العظيم من خلال مخالطتي وخلال تجربتي يعني ان كثير من الناس لا يعلمون الابجريات، ابجريات الاسلام. يعني مش هقول في الزواج، في كل شيء، في من عند ما يصحى من النوم لحد ما بينام خلاص. والواحد جرب وشاف مثل هذه الاشياء التي يعني ايه انتشرت في مجتمعنا المسلم بسبب بعد عن ربنا وسبب البعد عن العلم الشرعي وتلقي العلم من مصادره ومن علمائه ومشايخه، وبسبب العزلة التي يعني أصبحت بيننا وبين المساجد، بين الناس وبين المساجد. يعني حتى استسهل كثير من الناس الصلاة في البيوت والمساجد خاصة، تشتكي حالها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء محظور يا جماعة، يحرم التصريح بخطبة المعتدة، يحرم التصريح قلنا اللي هو الكلام المباشر الصريح اللي ما يحتملش وجهين، المعتدة التي يعني هي في العدة بعد زوجها. طيب المعتدة البائن يعني إذا طلقت المرأة فبيطلق عليها، إما هذه المرأة طلقت طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا. طلاقا بائنا يعني إيه وطلاق رجعي يعني إيه؟ ربنا عز وجل بيقول الطلاق مرتان مش ثلاثة، خلي بالكم، الطلاق مرتين، التالتة خلاص مع السلام. لكن الطلاق مرتان يعني مرة وترجع، ثم مرة وترجع، خلاص كده انتهت المسألة. التالتة بقى لا تحسب، التالتة خلاص في فراق خلاص يا أخوانا. يبقى نقول إيه؟ فإن طلقها الرجل، طلق زوجته المرة الأولى ثم يعني قضت فترة، هذه الفترة بنقول عليها فترة العدة، بتسمى هذه المرأة في هذه الحالة اللي طلقت مرة واحدة بيسمى هذا الطلاق طلاقا إيه؟ طلاقا رجعيا. يعني إيه طلاق رجعي؟ يعني للزوج أن هو يرجع أو يراجع هذه الزوجة في خلال العدة. العدة اللي هي كام برضو من الشيء المشهور عند الناس، واللي أنا بسمع فتاوى غريبة الشكل، أول ما تتصل متصلة أو تسأل سائلة طلقت او يتكلم متكلم يتكلم ايه عده المراه يا جماعه، يقول لك 3 اشهر. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، يعني منتشر عند الناس ان العده 3 اشهر، وده كلام لا يمت للصحه بصله، بعيد كل البعد عن الصحه، مفيش حاجه اسمها العده 3 اشهر، ده كلام غلط، كلام غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى فصل العده. يبقى الاول نقول اذا طلقت المراه الطلقه الاولى فيسمى هذا الطلاق طلاق راجعي. يعني ايه طلاق راجعي؟ يعني للزوج ان يراجع زوجته في فتره العده، العده اللي هي كام؟ اللي هي هنقولها دلوقتي. لكن احنا بقى دلوقتي معنى كلمه طلاق راجعي يعني طلقت المراه طلقه اولى او طلقت طلقه ثانيه. الطلقه الاولى للزوج في فتره العده اللي هو المربع اللي هنتكلم عليه ونشرحه، له ان يراجع ايه؟ هذه الزوجه. طيب الطلقه الثانيه نفس الموضوع، له ان يراجعها في فتره ايه؟ فتره العده. طيب اذا طلقها الطلاق بقى الايه؟ اللي هو الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه وراجعها في العده، بنقول ده اسمه طلاق راجعي. طيب لو خرجت من العده، يعني امراه طلقت طلقه اولى وبعدين انقضت عدتها، انقضت العدة، سواء كانت العدة، لأن العدة مختلفة، العدة عدة النساء تختلف على حسب حال المرأة المطلقة يا جماعة، مش كل العدة 3 أشهر زي ما هو مشهور، لا، العدة قد تكون ساعة واحدة، ولا أقصد بالساعة، ولا أقصد بالساعة 60 دقيقة، أقصد بالساعة لحظة واحدة بس، لحظة يعني ممكن تكون عدة المرأة لحظة واحدة بس، وممكن ده أقل حاجة، وممكن تكون عدة المرأة 9 أشهر، ممكن تكون 7 أشهر، ممكن 8 أشهر. طيب وقد تكون عدة المرأة، قد تكون عدة المرأة أيضا كم؟ 3 أشهر، وقد تكون عدة المرأة 4 أشهر و10. العدد بتختلف على اختلاف حال الايه؟ حال المرأة. طيب نقول بقى بما يعني ايه يوفق الله عز وجل في بيان العدة، العدة اللي هي تخص المرأة. أول حاجة إذا كانت المرأة من النساء اللاتي أو اللواتي يحضن، خلاص بينزل على الحيض، فعدتها كام؟ عدتها 3 قروء. عدتها ايه؟ 3 قروء، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حيضات. خلاص يا جماعة، أو ممكن المرأة تحيض كل 17-18 يوم، يبقى لو جمعت ال3 حيضات دول ممكن ياخدوا شهرين، ممكن ياخدوا شهرين، 3 حيضات في شهرين، كما قال عروة رضي الله تعالى عنه عن عائشة لما سألها: ماذا كان طعامكم يا خالة؟ قالت: كنا نطعم الأسودين، كانت تقول: يمر علينا الهلال والهلال والهلال، 3 أهلة فين؟ في شهرين. 3 أهلة في شهرين، مش 3 أهلة في 3 أشهر. ليه؟ الهلال هذا أول الشهر، ثم بعد ذلك يأتي في آخر الشهر خلاص الهلال الآخر، يبقى كده إيه؟ انقضى إيه؟ انقضى شهر، ثم شهر، ثم الشهر الايه؟ ثم اخر الشهر، ثم الهلال الثالث اللي هو هلال الشهر الجديد في شهرين، يبقى 3 أهلة في شهرين. فممكن 3 حيضات او 3 طهر يعني يكونوا ايه؟ يكونوا في شهرين او شهرين وعشرة ايام او اكثر. الشاهد ان العدة هي اولا ممكن تكون ايه؟ 3 قروء زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، يبقى 3 حيضات على قول الراجح. ممكن ياخدوا شهرين الله اعلم، ياخدوا شهرين ونصف الله اعلم، على حسب موعد او وقت نزول الدم على المرأة. يبقى المرأة المطلقة التي تحيض فعدتها 3 قروء، ده واحد. 2، المرأة هناك امرأة لا ينزل عليها الحيض، امرأة لا تحيض أصلا، خلاص يا إخوانا، عدتها قد إيه؟ نقول برضو 3 حيضات؟ لا، رب العالمين قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إيه؟ 3 أشهر. يبقى دي القصة اللي بيبنى عليها كل الكلام الغير صحيح في مسألة العدة. كلما طلقت امرأة يقول لك العدة تنتهي امتى؟ لك بعد 3 أشهر. لا يا جماعة، 3 أشهر دي خاصة بنوع او بصنف من النساء، اللي هو ايه؟ اللي هو اما لا تحيض اصلا، امرأة لا تحيض في من النساء، امرأة لا ينزل عليها دم الحيض، او ايست من المحيض، ارتفع عنها دم الحيض لكبر السن او لمرض او لكذا. طيب دول العدة بتاعتهم كم؟ مقدارها كم؟ 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيه؟ 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى إذن إما أن تكون يائسة من المحيض أو هي لم تحض أصلا، فالعدة في الحالة دي بتبقى كام؟ تبقى 3 أشهر. أول حاجة في العدة أن تكون 3 قروء، 3 حيضات، 2 3 شهور، 2 إيه؟ 3 شهور. طيب في حاجة كمان، وأولاة الأحمال في صنف ثالث، يبقى عندنا امرأة تحيض ب3 حيضات، امرأة لا تحيض لأي سبب من الأسباب يبقى 3 شهور. في صنف ثالث من النساء، في صنف ثالث وعدة ثالثة، نوع آخر من العدة، وهو وأولاة الأحمال، امرأة حامل، طلقت المرأة الحامل، عدتها قد إيه؟ وقالوا 3 شهور، وهو الآخر 3 حيض، هي لا تحيض وليست 3 أشهر، إنما إيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تفكر لما قلت لك في أول الحلقة، أول حلقة، ممكن تكون العدة لحظة واحدة بس، يعني الزوج مات النهاردة والمرأة تتزوج بكرة، خلاص؟ شرعا يجوز لها الكلام ده، خلاص؟ إمتى الحالة دي؟ إذا كانت المرأة حاملا، ما هي إذا طلقت المرأة، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل. حاملا يعني تحمل جنينا في بطنها، حائلا ليس في بطنها حمل، ليس في بطنها حمل. طيب إذا طلقت المرأة الحامل فعدتها ماذا، متى تكون العدة أو تنقضي العدة؟ بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن يعني عدتهن، يعني عدتهن إيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى في أي وقت وضعت المرأة حملها انتهت العدة، في أي وقت وضعت المرأة حملها انتهت العدة، سواء وضع الحمل بعد موت الزوج أو حتى حياة الزوج، طلقت المرأة وهي حامل، سواء كان الزوج متوفي فعدة متوفى عنها زوجها، أو امرأة طلقت وهي حامل، يبقى إذن العدة بتنقضي إمتى؟ بوضع الحمل، بوضع بعد شهر، بعد 2، بعد 3، بعد 4، بعد 9 أشهر، خلاص ينقضي إيه؟ ينقضي، تنقضي العدة. يبقى عندنا إما أن تكون 3 قروء، إما أن تكون 3 أشهر، إما أن تقوم بوضع الحمل. عدة رابعة، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها، توفى الرجل وترك امرأته، متى يحل للمرأة أن تتزوج من غيره إذا انقضت العدة؟ ومتى تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد 4 أشهر و10 أيام. بعد 4 أشهر وكام؟ و10. إذا كانت إيه؟ إذا كان الإيه؟ إذا كان الرجل مات وتوفي عنها تنقضي العدة. يبقى ملخص العدد اللي تكلمنا فيه، إما أن تكون 3 قروء، وإما أن تكون 3 أشهر، وإما بوضع الحمل، وإما أن تكون العدة 4 أشهر و10 كما ذكر الله عز وجل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب العدة، كل اللي احنا ذكرناه ده بيسمى ايه؟ بيسمى عدة المرأة، عدة المرأة. طيب احنا فصلنا القول في العدة ليه؟ لأننا قلنا انه يحرم التصريح، يحرم التصريح، خلاص، لمعتدة، يحرم التصريح لمعتدة، يعني مرأة طالما انها لسه في العدة لا يجوز ابدا ان البني آدم يصرح، بنام يصرح لإيه؟ لامرأة معتدة، يقول لها أنا أريد أن أتزوجك، أو يذهب لأبيها ويقول ويخطبها، لا يجوز الكلام ده طالما المرأة فين في العدة، سواء كانت لعدة عدة امرأة رجعية، أو عدة إيه؟ أو عدة لامرأة بانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى. يعني إيه بينونة صغرى وبينونة كبرى؟ المرأة إذا طلقت 3، طلقها مرة ورجعها، ثم طلقها أخرى ورجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة، في هذه الحالة بنقول عليها بانت المرأة بينونة كبرى. بينونة كبرى يعني إيه؟ يعني لا تحل للرجل الذي طلقها إلا أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها هذا الرجل الآخر ممكن يتزوجها الرجل الأول بعد انقضاء العدة. بنقول عليها دي بنقول عليها طلقت طلقا بائنا، خلاص بانت منه، أصبحت إيه؟ بعيدة عنه، أصبحت محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو بقى التالتة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها اللي هو غيره يعني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم إيه حدود الله. يبقى أخوانا المعتدة سواء كانت العدة سواء كانت هذه المرأة طلقت طلاقا بائنا أو طلاق بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى أو ما زالت في العدة يحرم التصريح، يحرم التصريح طالما أن المرأة في العدة. طيب أمال إيه اللي ممكن ينفع ومتى يجوز؟ أولا في عدة المرأة الرجعية اللي طلقت مرة خلاص واحدة أو طلقت مرة ثاني خلاص يحرم التصريح والتعريض، يعني ما يجيش على امرأة في العدة خلاص ويصرح ولا يلمح طالما عدة إيه؟ طالما عدة رجعية، طالما تعتد اعتدادا رجعيا، طلقت طلاقا رجعيا، يعني ممكن ترجع لزوجها تاني قبل العدة، في الحالة دي لا يجوز التصريح ولا التلميح. أمال يجوز إيه؟ إذا كان الطلاق بائنا خلاص في هذه الحالة يجوز للمرء أن يعرض، ما دامت المرأة في العدة ممكن يعرض، لأنه الطلاق بائن مش هترجع لزوجها تاني، في هذه الحالة يعرض حتى تنتهي من عدتها احتراما للزوج التي كانت على ذمته، أو حتى تنقضي العدة اللي هي مدة إيه؟ مدة وجود المرأة في العدة يجوز التصريح. طيب وقلت التصريح اللي هو الكلام المباشر، التعريض ان هو بس يا سعادة من رزق بمثلك، الكلام اللي هو ايه اللي هو غير مباشر، يعني غير مباشر، والله الانسان بس انا بيدور على زوجة كذا كذا كذا، في هذا بنوع عليه التعريض لا يجوز الا في ايه، الا عند المطلقة طلقا بائنا فلا ترجعوا لزوجها. طيب هذا أمر أول. الأمر الآخر أيضا من أمور الخطبة قبل أن ندخل في أداب النكاح، أنه من استشير وجب عليه أن يذكر ما فيها من محاسن ومعايب. إذا يعني استشارك أخوك أو صديق لك أو حد من أقربك وبيسألك على حد معين أو على بنت معينة أو أبو البنت أو البنت بتسأل، وانت في الحالة دي أنت مؤتمن فلك أن تنصح وأن تقول دون أن تجرح أو دون أن تقصد التجريح أو دون أن تفتري على الناس. ما هو واحد بيأخذ هذا الحديث ويجعله معه شماعة، أول ما تتكلم عن فلان، البنت تسأل عن شاب أو والد البنت يسأل عن الشاب أو الشاب يسأل عن البنت، يوم يجد بابا ليقضح في هذا البيت وفي هؤلاء الناس ويتكلم إيه مولان، يقول لك لا أصل طالما أنه استشارني والمستشار مؤتمن لازم أقوله على كل حاجة. لا، ممكن انك تقول له اعرض عن هذا الامر، بلاش الموضوع ده، بلاش البيت ده، بلاش كذا، خلاص دون التفصيل اللي هو يعني سيؤدي بك الى التجريح والتعريض وايه والغيبه والنميمه والكلام. لكن من استشير في هذا الامر في امر الخطبه له ان يتكلم في هذه المساله ويقول لا اعرض، يقول لا تذهب، هذا لا شيء فيه ولا يعد من الغيبه ولا يعد ذلك من الغيبه. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته فاطمه رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية جاء فخطبايا، جم الاثنين تقدموا لخطبته يعني، فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له. صعلوق يا جماعة في اللغة العربية يعني فقير، ولا ليست بمسبة يعني، عشان بعض الناس يقول ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن معاوية بمثل هذا الكلام. صعلوق يعني فقير عند العرب، خلاص فقير ذات اليد يعني. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضرب للنساء، فبلاش يا بنتي لا ده ولا ده لأنها يتعبك، أنكحي أسامة ابن زيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستشارا وكان مؤتمن ونعم المستشار صلى الله عليه وآله وسلم، فدل فاطمة على هذا الأمر. فإذا استشرت عليك أن تنصح بما يرضي الله، عليك أن تنصح بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا بما يخص في عجالة كده، أو بما يعني إيه تحتوي مسألة الخطبة، إزاي تقدم وإمتى يتقدم الإنسان وإمتى يصرح ومتى يعرض وما يجوز له وما لا يجوز. كذلك أن الخطبة لا تحل للشاب ولا للرجل من المرأة شيئا، لا تحل له من المرأة شيئا إلا هي مجرد إيه؟ وعد بالزواج. مجرد أن هو ذهب إلى البيت ونظر إليها وأعجبته المرأة وخطب وأخذ وعدا بالزواج، فهي خلاص هي أجنبية عنه حتى ينكحها، حتى يتزوج، حتى يعقد عليها. ثم بعد ذلك نأتي لمسألة العقد، فما هي آداب العقد، وما هو الذي ينبغي أن نفعله عند عقود النكاح، وما هي السنة في ذلك، وما هو خلاف السنة في ذلك. هذا ما سنتعرف عليه بحول الله وطوله في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة، سبحان الله.